بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب،
أي باب جواز الصلاة في هذه الأماكن، وإن لم تكن أماكن معتادة يصلي فيها الإمام، لكن لو صلى فيها فصلاته جائزة، خصوصا إذا كان ثمة موجب لهذه الصلاة كالتعليم والحاجة وغير ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد.
هذا أول أثر معلق أورده الإمام البخاري في هذا الباب. قال: ولم ير الحسن، يعني البصري رحمه الله، الصلاة على الجمد أو على الجمد، والمراد به الثلج. ولو صلى على مكان هو ثلج فصلاته صحيحة، وإن كان الأصل الصلاة على الأرض، لكن لما غطى الثلج المكان وهو من الطاهرات صحت الصلاة عليه، الله أعلم. نعم.
والقناطر،
وهكذا الصلاة على القناطر، يعني الأماكن المعدة التي تمر المياه من تحتها، أماكن المياه تجري من تحتها، فلو صلى على هذه الأماكن أيضا الصلاة صحيحة، سواء كانت هذه المياه التي تمر مياها طاهرة أو غير طاهرة، إذ الحكم في مباشرة المكان، وحيث إنه لا يتسرب الماء غير الطاهر إلى محل المصلي فتصح الصلاة. نعم.
وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة،
لم تحجب وصول الماء النجس إلى مكان الصلاة.
وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام.
وهذا أثر أيضا معلق أورده ليبين أن ذلك جائز، حيث صلى على سطح المسجد، وغالبا ما يكون سطح المسجد من الخشب أو من الجذوع أو من غير التراب، فلا بأس في هذه الصلاة ولا يؤثر صلاته على غير التراب. نعم.
وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج،
وهذا أيضا كأنه تأكيد لما قاله الحسن من الصلاة على الجمد أو على الجمد أو على الجمد، لأنه ذكر في هذا روايات وألفاظ أو الجمد. نعم.
حديث 377. قال حدثنا علي بن عبد الله،
يعني المديني، والقائل هو الإمام البخاري رحمه الله.
قال حدثنا سفيان،
يعني ابن عيينة.
قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، المنبر
يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي شيء هو مكون، فأخبر أنه مكون من أهل الغابة أو من طرفاء الغابة، لأنه لما قدم المدينة وكان يخطب إلى جذع، ثم لما كثر الناس احتاج إلى أن يرتفع، فأمر بأن يصنع له المنبر، حيث كان نجار بالمدينة مولى لامرأة، فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له النجار منبرا، فصنعه من أثل الغابة في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، ومرة أراد أن يعلم أصحابه الصلاة فصلى على المنبر. نعم. فهذا محل الشاهد من الحديث.
فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه،
يعني من الركوع، ثم راجع القهقرة وسجد على الأرض. نعم.
ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم رجع، ثم رفع،
يعني في الركعة الثانية،
ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه.
نعم.
قال أبو عبد الله قال علي بن علي سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس.
يعني أن هذا الحكم عام، لا بأس بارتفاع الإمام عن المأمومين، وبعض أهل العلم لم يأذن بذلك، وإنما قيد هذا الحديث بمناسبة أنه أراد أن يعلم من وراءه كيفية الصلاة. نعم، فإذا كان ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة ولسبب فلا بأس. نعم.
قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا.
سئل يعني سمعته من شيخه؟ قال لا.
قوله قال أبو عبد الله هو المصنف،
يعني البخاري رحمه الله،
والحسن هو البصري، والجمد أو والجمد بفتح الجيم وسكون الميم،
والجمد أو الجمد
طيب
بفتح الجيم وسكون الميم، جمد. نعم. والدال
بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مهملة، الماء إذا جمد.
نعم، اللي هو الثلج.
أيوة. وهو مناسب لأثر ابن عمر رضي الله عنهما الآتي،
الذي ذكر أنه صلى على الثلج. نعم،
أنه صلى على الثلج. وحكى ابن قرقول،
ابن قرقول، نعم،
أن رواية الأصيلي وأبي ذر بفتح الميم
جمد.
قال القزاز الجمد محرك محرك الميم هو الثلج،
هو الثلج الجمد. نعم.
نقل ابن التين عن الصحاح الجمد بضم الجيم والميم،
قال بضم الجيم
نعم
والميم، يقال جمد،
الجمد الجمد بضم الجيم والميم وبسكون الميم،
أو أيضا الجمد، إما الجمد وإما الجمد. نعم.
مثل عسر وعسر،
مثل العسر والعسر. نعم.
المكان الصلب المرتفع،
مكان الصلب المرتفع.
قال ابن حجر رحمه الله قلت وليس ذلك مرادا هنا.
نعم، لأن المراد هنا الثلج وليس المكان العسر. نعم.
بل صواب ابن قرقول،
بل صوب
ابن قرقول،
ابن قرقول،
ابن قرقول وغيره الأول.
نعم، أنه الجمد.
لأنه المناسب للقناطير لاشتراكهما في أن كل منهما قد يكون تحت ما ذكر من البول وغيره،
يكون تحته ما ذكر من البول
وغيره،
يعني من الماء الطاهر أو غير الطاهر.
والغرض أن إزالة النجاسة تختص بما لاقى المصلي، أما مع الحائل فلا.
نعم.
قوله وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد،
أيضا أورده معلقا، وهنا الآن الحافظ ابن حجر يبين وصله. نعم.
قال وللمستملي على سقف،
على سقف،
على سقف،
سقف المسجد يعني.
وبعضهم
قال على سطح المسجد وبعضهم قال على سقف المسجد.
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فاعتضد
يعني عرض الرواية الضعيفة.
أيوة. قوله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو حازم هو ابن دينار. قوله ما بقي بالناس وللكشميهني في الناس أعلم مني أي بذلك،
يعني أن كل من عرف هذا الموضوع توفوا ومن لم يبق إلا هو. نعم.
قوله من أثل بفتح الهمزة وسكون المثلثة،
أثل،
أثل
الذي هو الطرفاء. نعم.
شجر معروف، والغابة بالمعجمة والموحدة موضع معروف من عوالي المدينة.
نعم.
قوله عمله فلان مولى فلانة،
يعني النجار الذي صنع المنبر.
اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في الجمعة، وأقربها ما رواه أبو سعيد في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من طريق ابن لهيعة عن عمارة ابن غزية عن عباس ابن سهل عن أبيه قال كان بالمدينة نجارا واحد،
كان في المدينة
نجار واحد يقال له ميمون، فذكر قصة المنبر.
يعني فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي هي مولاة له أن يجهز لها النجار، أن يجهز له منبرا، فصنع المنبر. نعم.
وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكونها أنصارية، لكنها أنصارية.
المرأة لم يعرف اسمها، إنما هي معروفة من قبيلة الأنصار.
ونقل ابن التين عن مالك أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة،
وسعد كان زوجا لها. نعم.
فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجازا.
نعم.
واسم المرأة فكيها،
هكذا فكيها أو فكيها،
بنت عبيد ابن دليم وهي بنت عمه أسلمت وبايعت،
يعني بنت عم سعد بن عبادة.
فيحتمل أن تكون هي المرادة، لكن رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن ابن عيينة فقال مولى لبني بياضة.
نعم.
وأما ما وقع في الدلائل لأبي موسى المديني نقلا عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة: علاثة بالعين المهملة والمثلثة.
علاثة، نعم.
ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: وفيه أرسل إلى علاثة،
وفيه أرسل
إلى علاثة امرأة قد سماها سهل.
نعم.
فقد وقع أبو موسى، فقد قال أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه،
يعني صحفوا اسمها من فكيها، وقيل من عائشة إلى علاثة. نعم.
وإنما هو فلانة انتهى،
أو أن اسمها فلانة.
ووقع عند الكرماني قيل اسمها عائشة،
فهو تصحيف من التصحيف الأول.
وأظنه صحف المصحف،
صحف المصحف،
صحف المصحف.
نعم. كان
نعم.
علاثة فقيل فلانة وقيل عائشة، فمن قال عائشة صحف من فلانة إلى عائشة. نعم. فهو تصحيف للمصحف. نعم.
ولو ذكر مسنده في ذلك لكان أولى،
يعني لو ذكر مما أخذ هذا الكلام وما مسنده وما دليله لكان ذلك أوضح في معرفة من المصحف. نعم.
ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها.
هكذا قال سارية، والروايات المشهورة أنه إلى جثة في المسجد. نعم.
فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا.
فذكر هنا أن اسم عائشة، وليس المراد بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإنما هي عائشة هذه الأنصارية التي صحف اسمها من علاثة إلى عائشة. نعم.
فذكر الحديث وإسناده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل هذا إلا بالتعسف، والله أعلم.
إلا إذا تعددت المسألة القصة يعني.
والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر،
هذا وجه الاستدلال، أن النبي صلى على المنبر لكنه عند السجود نزل فسجد على الأرض.
وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل ولابن دقيق العيد في ذلك بحث
يعني أجراه لعله في كتابه المشهور وهو أحكام الأحكام. نعم.
فإنه قال من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم.
نعم لا يسلم له لأن الحديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ليعلم الناس فكان صلاته بقصد التعليم، وأما مطلق صلاته فكانت في أرض المسجد وهو مساو لأرض المأمومين. نعم.
لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد من.
نعم لا بد من هذه الملاحظة أنه يجوز إذا كان للتعليم. نعم.
وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة
حيث كان يصعد وينزل. نعم.
كما سيأتي في موضعه. قوله قال فقلت أي قال علي لأحمد بن حنبل. قوله فلم تسمعه منه قال لا،
يعني القصة كاملة لم يسمع أحمد من سفيان بن عيينة هذا الحديث، مع أن الحافظ بن حجر يقول تتبعه في كتاب سفيان بن عيينة فلم يجده يذكر هذا الحديث، وإنما الذي جاء لفظ منه وهي أنه صلى على المنبر ثم نزل وسجد، هذا الجزء من الحديث هو المذكور في كتاب سفيان وليس فيه أن الإمام أحمد سمع منه هذا الحديث. نعم.
صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة، وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد،
يعني راجع مسند الإمام أحمد فوجد فيه أنه بهذا الإسناد. إيوه.
بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثل الغابة فقط،
وليس فيه أن النبي صعد وصلى ثم نزل وسجد.
فتبين أن المنفي في قوله فلم تسمعه منه قال لا جميع الحديث لا بعضه.
نعم.
والغرض منه هنا هو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض، فلذلك سأل عنه عليا وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب.
نعم. حيث أن المنبر مصنوع من الأثل. نعم. وهو خشب.
وكره ذلك الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة عنهما،
يعني في مصنفه.
وأخرج أيضا عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم نحوه،
أي أنهم كرهوا الصلاة على الخشب.
وعن مسروق أنه كان يحمل
أو كان يحمل لبنة
كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة
فلا يسجد على الخشب. نعم.
وعن ابن سيرين نحوه. والقول بالجواز هو المعتمد
الذي عليه أهل العلم. نعم.
حديث 378. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش ساقه أو كتفه
يعني خدش خدشا شديدا. وبعضه قال أنه عظامه انفك بعضها من بعض.
وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة لها درجتها من جزوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قياما فصلوا قياما
وإن صلى
قائما فصلوا قياما.
نعم.
ونزل 29
يعني نزل من المشربة إلى أهله بعد أن أتم 29 يوما.
فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29. قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 378 أطرافه فيه 689 732 733 805 1114 1911 2469 5201 5289 6684.
أخرجه البخاري في 10 مواضع من كتابه مكررا له بحسب المناسبات. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم
هذا الذي يلقب بصاعقة. نعم.
هو الحافظ المعروف بصاعقة. قوله عن أنس في رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حميد حدثنا أنس
فصرح بالتحديث دفعا لتهمة التدليس. نعم.
قوله فجحشت
نعم
بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة والجحش الخدش أو أشد منه قليلا.
نعم.
قوله ساقه أو كتفه شك من الراوي،
يعني هل الجحش كان في الساق أو كان في الكتف.
وفي رواية بشر بن المفضل عن حميد عن الإسماعيلي انفكت قدمه،
هكذا جاء بمعنى انفكت من الفكك لا من الخدش. نعم.
وفي رواية الزهري عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين فجحش شقه الأيمن وهي أشمل مما قبله.
نعم.
أو قبلها،
يعني أكمل حيث بينت الموضع بدون شك.
قوله وآلى من نسائه،
بمعنى آلى يعني حلف ألا يقرب نساءه شهرا. نعم. وذلك إما لأنه صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فأقسم أن لا يقرب النساء شهرا، وقيل حلف أن لا يشرب عسل عند زينب. نعم.
أي حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس المراد به الإيلاء المتعارف
عند الفقهاء
بين الفقهاء،
لأن الإيلاء عند الفقهاء هو أن يقسم بالله أن لا يطأ امرأته زمنا، فالشارع أعطاه الرخصة في 4 أشهر في للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر في 4 أشهر، فإما أن يفيها وإما أن يطلق، وهذا لم يحدث، يعني ليس هو الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حلف أن لا يدخل عليهن في يعني في بيوتهن لمدة شهر، فجلس في مشربته 29 يوما ثم نزل، فلما جاءهم قالوا له إنك آليت شهرا واليوم 29، فقال الشهر 29 يوما. نعم.
قوله مشروبة بفتح أوله وسكون المعجمة
الشين يعني.
نعم. وبضم الراء ويجوز فتحها
مشربة،
هي الغرفة المرتفعة
يعني عن البيت.
قوله من جزوع كذا للأكثرين بالتنوين بغير إضافة،
بغير إضافتها للخشب، لأن الجذوع المراد بها مأخوذة من جذوع النخل. نعم.
وللكشميهن من جذوع النخل،
فأضيفت إلى النخل.
والغرض من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم في المشربة،
وهي مرتفعة ومسقفة، فيكون يصلي على الخشب والجذوع، وهكذا من صلى معه صلوا معه في الدرج وفي الطرق وفي الطرق إليها وهم يصلون على الجذوع. نعم.
وهي معمولة من الخشب، قاله ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درجتها من خشب أن تكون كلها خشبا.
نعم.
فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح،
على السطح،
على السطح
اللي هو سطح الغرفة اللي هي المشربة.
إذ هي سقف في الجملة، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. ثم قال 19: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد،
يعني أثناء صلاته وهي نائمة، فلو أصاب طرف الثوب جسد المرأة النائمة هل يضر ذلك المصلي أو لا يضره؟ والجواب أنه لا أثر له، لا يضره، حتى ولو كانت المرأة غير طاهر، بأن تكون حائضة أو بأن تكون حائضا ومس ثوبه جسدها، فهذا لا يؤثر على الثوب. نعم.
حديث 379: قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه،
يعني قريب يعني موازية له،
وأنا حائض،
وهذا محل الشاهد،
وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
نعم، لأن ثوبه كان فيه ساعة، فينزل طرفه على جسدها.
قالت: وكان يصلي على الخمرة.
نعم، يعني وكان يسجد على الخمرة. شوف بكرة.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 379 طرفه في 333.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. أي هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دال على الصحة،
يعني أن صلاته صحيحة ولا تفسد.
قوله عن خالد هو ابن عبد الله الواسطي.
نعم.
وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته.
نعم.
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة، واستدل به هنا على أن عين الحائط طاهرة.
نعم.
وهناك
لا توصف بأنها نجسة، وإنما النجاسة في الحيض. نعم.
وهنا على أن ملاقات بدن الطاهر وثيابه لا تفسد صلاته،
إذا ثيابه إذا لقيت جسده وجسم الحائض لا تؤثر. نعم.
لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية.
ولو كان متلبسا، يعني الحائض أو الشخص الآخر متلبسا بنجاسة حكمية، لأن الحيض هنا يعتبر نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية إلا في موضع الدم.
أيوه.
نعم.
وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر.
نعم، تضر لو لمس ثوبه نجاسة عينية مثل البول أو البراز أو دم الحيض يتأثر الثوب ينجس، أما مجرد الجسم فإنه لا يضر. نعم.
وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة أو
لا تفسد صلاة الرجل. إذا حازت المرأة، الأصل أنه إذا كان يصليان فالرجل يقف أمام والمرأة تقف خلفه ولا تحاذيه، لكن هذا الحديث دلنا على أنها لو حاذته ووقفت بجانبه فإن صلاته لا تفسد. نعم، وتكون صحيحة. نعم.
قوله وكان يصلي على الخمرة.
على الخمرة،
على الخمرة.
الخمرة عبارة عن ثوب صغير يصنع من الخصف أو من الحصير، والغرض أنه يسجد عليه المصلي بقدر ما يسجد عليه، فإن طال الثوب هذا أو طال هذا الحصير طال يسمى حصيرا، وما دام هو صغير بقدر الوجه والكفين فيسمى خمرة. نعم.
وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض. قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا
يعني على الخمرة
إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز
رضي الله رحمه الله، كان إذا فرشت له الخمرة أخذ تراب ووضع على الخمرة، يقول لأنه يريد أن يسجد على التراب لا أن يسجد على الحصير. نعم، وهذا من باب الورع وليس من باب أن السجود ليس بصحيح. نعم.
إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله من جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.
نعم.
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة ابن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض.
نعم. لا يريد أن يبسط له شيء يصلي عليه، وإنما كان يصلي على الأرض. نعم.
وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه، والله أعلم. ثم قال باب 20 باب الصلاة على الحصير.
نعم.
وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما،
هذان خبران معلقان يعني.
وقال الحسن قائما ما لم تشق على ما لم
يعني صلي قائما ما لم تشق
على أصحابك،
على أصحابك، لأن الصلاة في السفينة قد لا يكون ثابتا ويكون مضطربا. نعم.
تدور معها وإلا فقاعدا. حديث 380. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراء
فصففت واليتيم طيب
واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
هذا الحديث، الحديث المسند المتصل، ووجه المناسبة فيه أنهم صلوا على حصير، فهو مطابق للترجمة. وأما الأثران السابقان المعلقان وهو الصلاة في السفينة فهذا لعله وجه المناسبة فيه أنه لما كانت أرض السفينة غير تراب وليست من الحجارة جاز الصلاة فيها مثل الصلاة على الحصير. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا حديث 380 أطرافه فيه 727 860 871 874 1164
يعني أورده في 6 مواضع من جامعه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الصلاة على الحصير. قال ابن بطال
والحصير أصله يعني عبارة عن بساط يصنع من جريد النخل من الساعة فيه. نعم.
يسمى بالخسفة.
يسمى بالخسفة. نعم.
قال ابن بطال إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير.
نعم.
ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من زعف النخل ما وما أشبهه
يعني من السعف من النخيل من غير النخيل. نعم. كسعف الدوم ونحوه. طيب انتهى الباب؟
لا لسه توا نوي.
طيب كمل. معليش خلي.
طيب. وكل ذلك يصنع من زعف النخل وما أشبهه. قوله وصلى جابر رضي الله عنه إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتيبة مولى أنس قال سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأناس قد سماهم. قال وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.